إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلا زلنا مع حضراتكم نطوف في بستان خواتيم سورة الفرقان حيث صفات عباد الرحمن، نرشد منها هذا المنهج التربوي السلوكي الذي من خلاله يحشدنا الى غز السير الى الله عز وجل سيرا صحيحا لا ضلال فيه حديثا. ومع الحلقه الثامنه من سلسلتنا التي اسال الله عز وجل ان يبارك فيها، والتي تلبسه من قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فتناول الله عز وجل في ثنايا هذه الآية ثلاثة مواضيع هامة جدا تفيد أمتنا لا سيما في هذا المنعطف الخطير الذي تسير فيه الأمة الآن، والذي تحياه من محنة المحناء وبلوة البلواء. فتناول الله عز وجل ثلاثة مواضيع موضوع منها وهو ربط المال وأنه ليس بثمين على كل الأحوال، والموضوع الثاني وهو ذم الشح الذي أهلك الأمم كما نبين إن شاء الله عز وجل. أما الموضوع الثالث فهو فقه البقرة، وأسأل الله عز وجل بين يدي خطبتي أن يخرجها بيضاء نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهل وأطيب وأطال من غير المال. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب البصائر من الحجة فأسهل وأطلب بلا فائدة، فسوف أبتقي على أربع مراتب أصل إن شاء الله عز وجل وقدر بحوله وقوله لا إله غيره إلى شأن هذا الموضوع وأم رأسه ودورة سلام. النقاط الأولى فضل المال وفقه النفقة. النقاط الثانية الكرم وعثرات الأمم. النقاط الثالثة أخبار الكرماء. أما النقاط الرابعة والأخيرة فهي الشح وضعف الشعوب. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يطيل عثراتنا جميعا. إن الله عز وجل تناول موضوع المال بوسطية هي أهل لهذه الأمة أن تتناول المواضيع بها، إذ أن الله رسمنا جميعا بأننا أمة وسطى، وجل الذين يتحدثون عن المال إنما يأخذون الحديث فيه ويأخذون من حيثيات معينة محجمة لا يخرجون منها ولا ينتقلون إلى غيرها، فيتكلمون أن المال هو منار الفتنة، كما سأبين إن شاء الله عز وجل. فاستمع مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالله عز وجل لما أراد أن يقيم هذه الدنيا إنما أقامها على بعض شهوات هي في نفس الأمر شهوات نعم، لكنها محببة إلى النفوس. واستدلت على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعل القرة عيني في الصلاة. فلو كان كل شيء وضع في الدنيا من أجل شهوة فيه ومن أجل محبة الناس وإقبالهم عليه حرام لقال النبي يحب حراما، وهذا محل باطل. فهذا كأن الله عز وجل يشير إلى أن الدنيا ما قامت إلا على هذه الشهوات العظيمة. ويبتلي الله عز وجل القوم فمنهم محسنا ومنهم مسيء. أما هذه الأشياء فهي فاضلة منحها الله عز وجل كما ذكرها في كتابه وتركها عليكم. وقال الله عز وجل: حينما حث الناس على النفقة لما أن فرض صفات عباده المتقين فوصفهم بأنهم متقين. والشق الفتحي الذي ينطلق في الدماغ هو أن المرء لا يكون منفقا إلا إذا كان عنده مقدور من المال. فقدمت المرء لا يستطيع أن يكون منفقا إلا إذا كان عنده مقدور من المال. فكأن الله لما ملح النفقة مدح ردود المال مع المتقين المتقين بطريق غير مباشر. فقال الله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. السياق صفات عباد الله المتقين: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فكما قلت لكم إن كان من صفات عبد الله المؤمن القائل أنه منفقا فإنه من جوار ذلك أو أنه من إيجاد ذلك ينبغي أن يكون عنده من المال شيء ينفق به، وإلا لا يطلق عليه اسم المنفق. وليس ثمة شرع يقول لك إن أردت أن تتصدق فاذهب فاستلم ثم تصدق. فدل ذلك على مدح الله وعن مدح الله عز وجل لهذا المال. وقال الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهي كتابة بها بالحق على فرض المال والإشارة إليه. فرض المال نعم يكون مع المتقين، لكنه ممدوح أيضا في شخصه في جمعه. فإن جمعه كافر فالكفر صار يقتدى عليه، كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء. الآية قال ابن كثير: فالمال من جمعه ليتفاضل به على حرمات الله عز وجل صار في جنبه جنبا، ومن جمعه لينفق في سبيل الله عز وجل صار في جنبه نعمة، والأمر بحق الآية. فهذا مدح من أهل العلم ومن الله عز وجل لهذا المال، وأن ليس كل المال سيئا على طول الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أشار إلى مدح المال. بل هذه الآية التي نتعرض لها إليها اليوم في ثناياها مدح المال. فالله عز وجل لما أن رأى ملكة سياسة لإنفاق مالك فهو في الحقيقة رفض السياسة لأمر مهم. فما كان بشبيه الا ان يكون عزيزا كريما. فلذلك اردت من هذا الحديث مدح النبي لهذا المال وتعظيمه له، لا انه يريد تعظيمه في نفس الامر الا لانه قوام لهذه الامه. ومن حديث الذي خرجه البخاري ومسلم وهو اوضح من هذا، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حكيم: سالت النبي فاعطاني، اي سالته المال فاعطاني، ثم سالته فاعطاني، ثم سالته فاعطاني، ثم قال: يا حكيم بن حزام، ان هذا المال حلوه خضرا، فمن اخذه بتقاوه نفس بورك له فيه، ومن لم ياخذه بتقاوه نفس لم يبارك له فيه، كالذي ياكل ولا يشبع. والشاهد من هذا الحديث قول النبي: ان هذا المال حلوه خضرا، فمدح المال في ذاته، مع ان المال ينقسم الى محسن والى شر والى فتنه والى صلاح باعتبار الذي اخذه واقتناه وجلبه. وفي الحديث الذي خرجاه عن البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله الحكمه فتعلمها ويعلمها، ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمدح المال، بل ويقول الامام ابن القيم رحمه الله في الزاد عن الذهب بعد ان ذكر له خصائص طيبه في الطب واصلاح النفوس، قال: وهذا خرسان الهنود على الذهب، وهو خرسان الهنود ومفلح النفوس واقامه الظهور، وهو سر الله في خلقه، وهو سر الله في خلقه، وفيه تفصيلا عجيبه، الا وهي انه يقوي النفوس جدا في الحروب، ومن ثم استخدمه الناس في السلاح. وخرج الترمذي وكلام ابن القيم، وخرج الترمذي في جامعه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائم سيفه فيه خليط من الذهب والفضه. فهذا نصح للامام ابن القيم، فان قيل انه يمدح المعدن وفقط، قلت قال في موضع اخر من زاده زاد المعاد، قال: والذهب والفضه، بمعنى كلامه عن الزكاه، قال: والذهب والفضه وهما الجوهران اللذان عليهما قوام العالم، وهما الجوهران اللذان عليهما قوام العالم. فهذا مدح اهل العلم للمال، ليعلم القاضي منكم والثاني ان المال ليس نسبة في ذلك، انما هو نسبة بحسب من اخذه. اما عن فقه النفقة، فان الله عز وجل كما قلت لكم قد اصل لنا سياسة في فقه النفقة، كما ذكرت في هذه الآية التي انطلقت منها هذه الحلقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيحسب أحدكم أن الإسراف في الآية هو مجاوزة الحد في الإباحة؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم: إن من فقه الرجل تصديه في إنفاقه. فإذا عرضت هذه الأقوال قيل أن في المال إسراف أيضا في وجوه المباحات، فليس إذا خرجنا على أعداد السبب ووجدنا أنهم يسرفون من أموالهم كثيرا كثيرا في النفقات على الأرامل والمساكين والناس. هل قدرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون أبدا. قال الحسن البصري: الإسراف إنما يكون في المعصية، وكما قال ليس ابن معاويه: الاسراف لا يكون في طاعه الله عز وجل، انما يكون في غيرها. فمن انفق في طاعه الله اموالا كالجبال فليس هذا من الاسراف ابدا، في سبيل الله عز وجل. فقال الله عز وجل حكيا عن ابراهيم: وهل اتاك نبأ الضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. وانتبه الى هذه الايه لتعلم ان ازمغتنا قد تخلفت عن العلم جدا بايداع عبد بالطيب لها. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فضاف الى اهله فجاء بعجل كبير فقربه اليهم قال الا تاكلون. فاوجس منهم قيلا قالوا لا تقل. وبشروه بغلام عليم. يقول الامام ابن القيم الطيب في كتابه الطيب جلاله الان قال: وقد نبه الله عز وجل على وصول الكرم في حكايته عن ابراهيم الذي قد جمع الخير كله بين جوانبه. فان ابراهيم صلى الله عليه وسلم قد استقبل الضيفان باجل صوره استقبال ولم يخل لادب واحد من اداب الضيافه. فيقول ابن القيم: وهل اتاك نبأ ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه. قال في قوله اذ دخلوا عليه او قال في قوله قبلها المكرمين؟ قال على قولين لاهل العلم: المكرمين من قبل ربهم لانهم ملائكه، وانتم تعلمون ان الملكين اللذين دخل عليه انما هو جبريل وميكائيل، فانما هما مكرمين من قبل الله عز وجل. والتاويل الاخر: وهل اتاك نبأ ضيف ابراهيم المكرمين اي المكرمين من قبل ابراهيم اي اكرمهم لما دخلوا عليه. اذ دخلوا عليه قال في قوله اذ دخلوا عليه قال ويظهر من قول الله اذ دخلوا اي انه لم يذكر الاستئذان. فكان ابراهيم قد جعل بيته بالضيفان مسرحا ومن علم يدخلون فيه جهادا وجهادا، وكان الناس قد علموا ذلك من ابراهيم، فكانوا بعض لا يدخلون بيته ولا لا يدخلون بيته بالتزام ولا بغير التزام، يعني يدخل ولا يستاذن. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال الامام ابن القيم: قالوا سلاما بالنص على المفعوليه اي سلمنا سلاما. فقال ابراهيم مستقبلا لضيفه بوجهه التشويش وبإعداده لهذه الأمور والقواعد التي هي من إكرام الضيف لأهمية الإكرام في دين الله عز وجل، قال سلام قوم منكرون. فسلام على الظهر إنما هو كأنها جملة اسمية، كأنها جملة اسمية، والجملة الفعلية إنما تفيد الحدوث مع الإعماق والإدراك، والجملة الاسمية إنما تفيد التثبت مع الإعراب والإضراب، فالذي تفيد التثبت أمضى وأفضل من الذي تفيد الحدوث. فكأن إبراهيم استقبله وأكرمهم بالكلام والجمال قبل أن يعمل معهم إكراما بشرائحه والأركان. قال سلام قوم منكرون، إنما أكرمهم إبراهيم لأنه لم يكن قد تعود على هذه الشاكلة وأحس في وجهيهما بغرابته، فقال سلام قوم منكرون ولم يقل لهم إني أنكركم تلطفا فيما أحس به إبراهيم. فلما أنكرهم قال بلسانه أنني أنكركم لكن بصيغة لطيفة وكلام حسن يحتمل المعنى الحسن وفقط، أي أنني استغربتكم كأنه يقول أنكم غرباء فحسب ولا يقول أنكم منكرون عليه. قال سلام قوم منكرون. فضاف إلى أهله، والضربان لا يكون إلا في قسم، فيقال درس مع القوم في مجلس ثم راغ منهم، أي أنه ذهب إلى مقصده وإلى ما أراد في قسم من القوم ولم يشعر به أحد. انظروا إلى قول العلماء في قول الله لتعلموا أن القرآن لا ينتفع به إلا أهل العلم. فراغ إلى أهله في السجن، لأن المرء إذا ذهب أمام أضيافه إلى أهله وأمره أن يعد الطعام كان ذلك إراقة لماء وجوههم وتهييجا لحيائهم. فاعتبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا المبحث وهذا الأمل، فراغ إلى أهله في السجن وفي سجن وخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا له يصبر وفيهما عن البخاري ومسلم من حديث اسماء بنت ابي بكر يحثها النبي ويحكوها ويهيئها على النفقه بعبارات رائقه رقبه قبل قائله يا اسماء انفقي ولا توعي فيوعي الله عليك ولا توقي فيوقي الله عليك ما معنى هذا الكلام اي يا اسماء انفقي في سبيل الله ولا تركي كم انفقت فإن الذي عند الله لا يذهب وإن الذي استقمت شيئا في بيتك تخافين الدوائر ونظر الله عز وجل إلى البيت فوجد عندك من المال شيئا فإنه لا يعطيك حتى ينتقي في سبيل الله فهذا معنى أنفقي ولا توقي فيوقي الله عليك ولا تعطي فيعطي الله عليك ومن حديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي شريح العلوي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وانتبهوا الى هذه المغايرات التي بين حديث ابي شريح وبين حديث ابي هريره لتعلموا ان النبي ترقى باصحابه الى قمه السابقه في الطاعه والسلوك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وفي رواية أبي هريرة فلا يؤذي جاره وإنما جاء الكرم للضيف في رواية أبي هريرة أما في رواية أبي شريح فتوسع في الإكرام قائلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة قالوا فما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة إلى ثلاثة أيام أي إذا جاءك الضيف فلك أن تقيمه عندك يوما وليلة إلى ثلاثة أيام وأنت تطعمه وأنت تستضيفه عندك في بيتك يوما وليلة أو ثلاثة أيام إمعانا في إكرام الضيف وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء على النفقة قائلا يا معشر النساء لا تحقرن دارهن الى دارتها صدقه ولو قط نجاه تقدمت لا تحقرن دارهن الى دارتها صدقه ولو قط نجاه تعرفون ما هو قط نجاه هو اللحم الذي يكون بين الاظافر فكم يساوي ابوها هذا اللحم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحث القوم على السقاء والنفقه فلا تحقرن جارهن لجارتها صدقه ولو قلت نجاه وفي الحديث الذي خرجه الامام الدارقطني في المستجاب وقال العراقي للامانه فيه انه لين وهذا الحديث له اسناد ضعيف موضوع تنكبته انما جئت بهذه الروايه التي فيها اضع حجتي كما يعلم اهل المصطلح منكم فقوله لين اي به جرح يطبع جرح بسيط ضعيف يشرب فقال العراقي في سنته انه لين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله استخلص هذا الدين لنفسه فلا اجد لكم لهذا الدين افضل من السقاء السقاء افضل لهذا الدين من السقاء وحسن الخلق الا تدينوا دينكم به فزينوا دينكم بالسقاء وحسن الخلق اي بهذا الدود وفي الحديث الذي فرده الطبراني في الاصل في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة بيت ان في الجنة بيت يقال له بيت الاسقياء بيت في الجنة اعد لهؤلاء اصحاب الكرم الذين لا يملكون مالا الا انفقوه في سبيل الله إن في الجنة بيت يقال له بيت السقاء وهذا الحديث أيضا لا يخلو من مقال إلا أن المناوي رحمه الله في القلب قال ولو أن المصنف يعني السيوطية جمع طرق هذا الحديث هذا الحديث الذي قبله جمع طرق هذا الحديث لكان حسنا الحديث الضعيف يمضي في فضائل الأعمال ساق بعض أهل العلم في ذلك إجماعا والمسألة الثانية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بيت يقال له بيت للأتقياء. وفي رواية أبي الشيخ قال: إن في الجنة بيت لا يدخله إلا الأتقياء. وفي الحديث الذي رواه أبو الشيخ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السخاء، قال: لا يستمع شح ولا إيمان في جوف عبد الله. لا يستمع هذا الشح مع الإيمان، فليعلم أن هذا الإيمان إنما دخل على إثر النفقة، على إثر هذه النفقة. لما أنفقت عبد الله في سبيل الله عز وجل فإذا بالله عز وجل قد أثقل الإيمان وزاد نسوبه في قلبه، ومع الشح والبخل يأتي هذا، يأتي نقص الإيمان. وأما عن أخبار القدماء وهذا المنهج الذي لا أستطيع أن أعيد عنه مطلقا، لأنني إذا ضربت لك الأسوة كان هذا تحييدا لك على أن تسري مصراهم وعلى أن تحدو حدوهم وعلى أن تحدو حدوهم. فمع المرقات الثالثة أخبار القدماء، فإن هذه الأمة قد علمت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذا الذكاء والكرم، فإذا بأحداث يخرجون من ثنايا هذه الأمة يعلمون الناس كيف ينفقون في سبيل الله عز وجل. وهذا هو سيد المنفقين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين كان قد أخذ فيها غنيمة كثيرة ومالا كثيرا، فكان يعطي المشركين تأليفا فيعطي الرجل منهم 100 ناقة، 100 جمل، يعطي الرجل منهم 100 ناقة، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100، وأعطى الأقراء بن حارث 100، وأعطى الزبرقان بن بدر 100 وجماعة. وفي الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان النبي قد أمر بالصدقة، فجاء عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الأمر وقال: والله لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما، أي أنني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر في باب من أبواب القرية أبدا. فإذا بعمر يجادف ويأخذ رزق ماله، وكان عمر من أصحاب الأموال والرجال، فأخذ نصف ماله وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر كيف تركت إليه؟ قال: تركت له مثله يا رسول الله. قال عمر: فجاء أبو بكر بماله كله، فقال له النبي: يا أبا بكر، بعد أن وضع المال في حجره قال: يا أبا بكر، وكيف تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فإذا بعمر رضي الله عنه يقول: والله ما أسبق أبا بكر أبدا إن أسبقه إلى أقل القصر. وهذا طلحة بن الزبير رضي الله عنه، وكان من أصحاب الأموال ومن الأتقياء، يأتيه رجل يوما لتعلموا كيف النفقة يا عباد الله، يأتيه رجل يوما فيقول له: يا طلحة، إنني من نسب قريب منك، فأنا من نسب كذا وكذا، وأريد منك بعض المال. فقال له طلحة: هذه رحم لك، لم أحد بك قلت قبل، هذا النسب لا أعرفه من أحد إلا أنت، هذه رحم ما سألني بها أحد قط قبلك. وانظر إلى طلحة كيف أعطى هذا المدين وهذا السائل للمال، لم يقل له كيف تعمل، لم يقل له كيف حال، لم يقل له أي مال عندك، إنما هذا هو السخاء والجود في غير ما تسوي. قال له طلحة رضي الله عنه: فإني قد استعطت اليوم أفضل من عثمان بسبعين ألفا، فإن استطعت حتى يأتيني عثمان بالسبعين ألفا أعطيك إياها، وإن لم تستطع أكتب إليك الآن بالسبعين ألفا. يريد أن يأخذ من فأعطاه 70 ألفا، فقال: لا أصطبر يا طلحة، فأعطاه في مقامه 70 ألفا. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل المدينة يوما بقافلة من 700 دينار، أنتم تعلمون أن كف الجمل إذا ضاق بالأرض أحدث شيئا من الضجيج. فاحتلت في المدينة لخف 700 بناقة محملة بالبضائع الكثيرة. فإذا جعلت رضي الله عنها تسأل ما